باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن حميد أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فاسمع بكاء الصبي فتجوز كراهية أن أشق على أمه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر عن ابن مضر عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة المزني عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاة تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. باب تخفيف الصلاة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمد سمعه من جابر كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأمنا قال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة وقال مرة للعشاء فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يأم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى فقيل نافقت يا فلان فقال ما نافقت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاذ يصلي معك ثم يرجع فيأمنا يا رسول الله وإنما نحن أصحابنا واضحة ونعمل بأيدينا وإنه جاء يأمنا فقرأ بسورة البقرة فقال يا معاذ أفتان أنت أفتان أنت أقرأ بكذا أقرأ بكذا. قال أبو الزبير سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى فذكرنا لعمر فقال أراه قد ذكره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا طالب بن حبيب قال سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي كعب أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان بن أبي عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
الفتنة هي كل ما صد الإنسان عن الحق أو جعله مضطربا بينه وبين الباطل فهذا فتنة. فإذا فتن الإنسان وصرف عن الحق أو انتكس عنه أو صرف غيره أو أضعف يقينه به فقد فتن الناس. والفتنة تكون بالقول والفعل وكذلك أيضا بالقلب الذي يقع في قلب الإنسان. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندند. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر ذكر قصة معاذ قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا حسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة. باب القراءة في الظهر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن قيس بن سعيد وعمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم.
والضعيف هو أمير الجماعة. ومعنى أمير الجماعة هو الذي يكون الحكم في هذا من جهة الطول والقصر فيحكم به. فإذا كان في الجماعة ضعيف ومحتاج فهو أمير يعني به يأتمرون فلا تطال الصلاة حتى لا يشق عليه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فليخفف فإن فيه مستقيمة والشيخ والكبير وذا الحاجة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج وهذا لفظ عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال ابن المثنى وأبي سلمة اتفق على أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في ركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وابان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن نبيه ببعض هذا وزاد في الأخرين بفاتحة الكتاب. وزاد همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداء. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن نبيه قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. حدثنا
جواز أن ينظر المصلي إلى غير موضع سجوده، فإنهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون قراءته باضطراب لحيته، فإنهم ينظرون أمامه أو ربما لاحظوا عن يمين عن يمين وشمال، فاللحظ الذي لا يذهب الخشوع فهذا لا بأس لا بأس به. نعم.
ظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس، هذا ما يدل على ما يمكن يستدل بهذا عن إجبار الإمام الداخل على الركوع.
يقولون فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، يعني هذا ظن ليس بقطع، ظن ليس بقطع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الأولى، والأصل في ذلك أن تطال سواء كان الإنسان منفردا أو كان في جماعة، وهذا هو السنة. وهل الإمام ينتظر المعمومين بالصلاة فيطيل، أو إذا سمع أحدا وهو راكع أن ينتظر فلا يقوم حتى يدخل الناس في الصف؟ فهل هذا في أصل؟ لا أعلم في ذلك أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء ينهي عنه كأهل الرأي، فإنهم ينهون عنه بل يشددون في ذلك ويجعلون من ينتظر في حكم من فعل عبادة لغير الله. وجماهير العلماء لا يقولون بهذا القول، وإنما يخففون وييسرون فيه. نعم.
حدثنا
وفعل العبادة يختلف عن تيسيرها. ففعل العبادة كان يطيل الإنسان الصلاة لأجل أحد خارج أن يأتي، هذا يختلف عن التخفيف لوجود شيء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس كان يخفف إذا سمع صياح الصبي، وذلك شفقة على أمه، فهذا تخفيف. والتخفيف والترك يختلف عن العمل، يختلف عن العمل، والعمل يشدد فيه ما لا يشدد في أبواب الترك. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. باب تخفيف الأخرين. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عون عن جابر بن سمرة قال عمر لسعد قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين ولا آل مقتل هديت من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذاك الظن بك. حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الوليد مسلم الهجيمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخرين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخرين من العصر على النصف من ذلك. باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك سمع جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات إلا الصبح فإنه كان يطيلها. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرؤينا أنه قرأ تنزيل السجدة. قال ابن عباس قال ابن عيسى لم يذكر مية أحد إلا معتمر. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب من ناس ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا لا. فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه. فقال خمشا هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي الحمار على الفرس. حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال حدثنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لا أدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قدر قراءة في المغرب. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين؟ قال: قلت: ما طول الطولين؟ قال: الأعراف والأخرى الأنعام. قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف.
اختلف العلماء عليه رحمة الله فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيه في الصلوات، هل المقصود السورة في ذاتها أما المقصود في ذلك طولها وقصرها وأحزابها؟ على قولين، منهم من قال إن المقصود السورة بذاتها، ومنهم من قال إن المقصود هي ما كان من جنسها، وذهب إلى هذا جماعة من العلماء كابن عبد البر عليه رحمة الله، وهذا هو الأظهر. إلا إذا كان ثمة قرينة تؤكد أن السورة مقصودة بعينها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يكررها، إذا ثبت أنه كررها في غير ما خبر فهو قصدها بذاتها. وإذا جاء في خبر واحد أنه قرأ في سورة من الطوال فهو أراد الطوال وما أراد هذه السورة، وإذا جاء أنه صلى في صلاة فقرأ في سورة من الأواسط أو القصار فإنه أراد القصار والأواسط وما أراد هذه السورة، إلا إذا جاء الدليل عنه في غير ما موضع ومن غير وجه أنه قرأ بسورة بعينها فهو أرادها بعينها وأراد أيضا ما كان مثلها من أحزاب القرآن. نعم.
قال رحمه الله: باب من رأى التخفيف فيها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور. قال أبو داود: هذا يدل على أن ذاك منسوخ. حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة عن نزال بن عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود رضي الله عنه المغرب فقرأ بقل هو الله أحد. باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. باب القراءة في الفجر. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن إسماعيل أن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداء، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. باب من ترك القراءة في صلاته. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري
قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد.
وذكر لفظة ما تيسر في حديث أبي سعيد غير محفوظة, وكذلك في حديث أبي هريرة وما زاد أيضا غير محفوظة, وجاء في رواية أيضا فصاعدا, جاء في رواية فصاعدا.
حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي أنه لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي وهذه الآية بيني وبين عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا.
هذه زيادة فصاعدا غير محفوظة, وما يجب على الإنسان أن يقرأ هي فاتحة الكتاب وما عدا ذلك سنة, وهي سنة متأكدة في ركعتين الأوليين, و لا تقرأ إلا الفاتحة فيما زاد عن ذلك. إذا صلى الإنسان الصلاة بتسليم واحد سواء كان ذلك نافلة أو فريضة.
قال سفيان لمن يصلي وحده. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. هذن يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن ربيع الأنصاري قال نافع أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. قال فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهي وقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك. قال فلا وأنا أقول ما لي ينازع وما وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع بن سليمان قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا. قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على حال. باب من رأى القراءة إذا لم يجهر. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن.
قال فانتهى الناس عن القراءة مما رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك. حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح بمعناه إلى قولي مالي أنازع القرآن. قال أبو داود قال مسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن السرح في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر إنه قال فانتهى الناس. قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله مالي أنازع القرآن. ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. باب من رأى القراءة إذا لم يجهر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما رأى قال فلما فرغ قال أيكم قرأ؟ قالوا رجل. قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها. قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت القرآن؟ قال ذاك إذا جهر به. وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كرهه قال لو كرهه نهى عنه. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا. فقال علمت أن بعضكم خالجنيها.
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ويقرأها الإمام والمأموم في الصلاة في الصلاة الجهرية والسرية للإمام وبالنسبة للمأموم يقرأها في السرية وبالنسبة للمنفرد يقرأها في كل حال وهي ركن في جميع ركعات الصلاة ويحمل الإمام على المأموم في الصلاة الجهرية ولا يقرأ المأموم مع الإمام في صلاته لا معه مع حروفه ولا في سكتاته. وهذا هو ثابت عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صح ذلك عن عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرون القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية فقراءة الإمام له له قراءة. وهذا ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات المراد بذلك هو في الصلاة لأن الإنسان لا يقرأ وإنما شرع جهر الإمام في الصلاة ليستمع المأموم وإلا لم يكن ثمة معنى أن يجهر الإمام ثم يقرأ المأموم وكل يقرأ لنفسه وهذا يخالف المقصود من الجهر أصلا. نعم.
قال رحمه الله باب ما يجزئ الأمية والأعجمية من القراءة. حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي فقال قرأوا فكل حسن وسيجيء قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرأوا قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا أبو إسحاق عن الفزاري عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد مثله لم يذكر التطوع. قال كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذاريات. باب تمام التكبير. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن المطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا ركع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال لقد صلى هذا قبل أو قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عثمان قال
قبل ولا قبله
هكذا ضبطت حسن الله قبل عندي
لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
حسن الله. وقال لقد صلى هذا قبل أو قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي وبقية عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن الحسين وافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي قال أبو داود هو أبو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. قال أبو داود معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكبر. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال همام وحدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبته واعتمد على فخذه. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل.
باب الحديث الواردة في هذا حديث أبي هريرة عليه رضوان الله وحديث وائل بن حجر كلها معلولة في تقديم اليدين أو تقديم الركبتين. وما الذي يقدم الإنسان؟ يقدم ما هو أسمح له من غير تكلف. والحديث في هذا معلولة. نعم ثبت بعض هذه الأحوال عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله فيبقى الأمر في ذلك على التيسير والسعة. نعم.
باب النهوض في الفرض. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال قلت لأبي قلابة كيف صلى؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة إمامهم. وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. باب الإيقاع بين السجدتين. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإيقاع على القدمين في السجود فقال هي السنة. قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن مير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. قال سفيان لقينا الشيخ عبيدا أبا الحسن بعد فلم يقل فيه بعد الركوع. قال أبو داود وروى شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد قال بعد الركوع. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد حاء وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو مسهر حاء وحدثنا ابن السرحي قال حدثنا بشر بن مكر حاء وحدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء قال مؤمل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت زاد محمود ولا معطي لما منعت ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال بشر ربنا لك الحمد لم يقل محمود اللهم قال ربنا ولك الحمد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا بشر بن عمار قال حدثنا أسباط عن مطرف عن عامر قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقولون ربنا ولك الحمد. باب الدعاء من السجدتين. حدثنا محمد المسعود قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا كامل أبو العلاء قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني.
باب عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بين السجدتين ولم يثبت عنه في هذا إلا قول ربي اغفر لي وزيادة عن ذلك معلولة وقد تفرد بها كامل أبو العلاء وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه كان يقول ربي اغفر لي. فإذا كرر الإنسان أو جاء أيضا بما جاء في هذا الحديث ولكن يغير في الألفاظ ويزيد عليه. نعم.
باب رفع النساء إذا كن مع الإمام رؤوسهن من السجدة. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين من عورات الرجال. باب طول القيام من الركوع والقعود بين السجدتين. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وما بين السجدتين قريبا من السواء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد.
وكلما كان الإنسان أكثر تذللا فالدعاء في هذا الموضع أعظم، ولهذا كان الدعاء في موضع السجود أعظم لأن الإنسان أكثر تذللا. فإذا حضر قلب الإنسان ينبغي أن يستغل حضور قلبه وخشوعه بالدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الدعاء كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أفضله في حال السجود، أفضله في حال السجود. ثم ما كان الإنسان حاضرا متذللا كدعاء الإنسان مثلا في ركوعه، ودعاء الإنسان مثلا في قنوته، ودعاء مثلا بين السجدتين وفي نهاية التشهد الأخير. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده وقام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدين حتى نقول قد أوهم. حدثنا مسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما.
وهذا من القرائن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع أنه كان يقبض يديه، ولذلك يقول حتى نقول قد أوهم يعني وهم، وذلك لو كان سادلا الذي يسدل متهيئ لأن يسجد. وأما إذا وضع يديه وقبضهما فإنه يتبادر أنه استأنف قياما جديدا وظن أنه كان قائما، ولهذا نقول مع أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا دليل في القبض بعد الركوع إلا أن القول بالقبض أقرب باعتبار أنه هو الأصل ولهذه القرينة.
حدثنا مسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال أبو كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كذا فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته، وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال أبو داود قال مسدد فركعته واعتداله بين الركعتين فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الركعة الثانية على النصف من الركعة الأولى، وهذا بالنسبة للقيام لا بالنسبة للركوع والسجود، فلا يقال أن الركوع الثاني نصف الركوع الأول، ولا أن السجدة الثانية نصف السجدة الأولى، فالسجدة الأولى والأخيرة هي على حد سواء نظام واحد، وكذلك أيضا الركوع كما جاء استثناء ذلك في الخبر في الصحيح من حديث البراء في البخاري، فيستثنى في أن الركعة الثانية نصف الركعة الأولى في مسألة القيام لا في الركوع ولا في السجود، فالسجود والركوع سواء من جهة طوله. نعم.
السلام الله عليكم بأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمرة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. حدثنا القانبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض حا وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ ابن مثنى قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرار، فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. قال النبي عن سعيد بن أبي سعيد.
وفي هذا أسلوب من أساليب التعليم أن يوكل الإنسان إلى معرفته، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع ويفعل وأن يرجع ويفعل، وذلك أن تكرار الإنسان في الخطأ يعلمه ويثبت المعلومة لديه بخلاف لو علم ابتداء فيأخذ المعلومة وربما يطرأ عليه شيء من الوام، فإذا بدأ وأخطأ فإنه يصحح ذلك ويحترز فيه ما لا يحترز من لو أصاب من أول مرة. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان ألا يتشائم من وجود الخطأ عنده، فإن وجود الخطأ عنده يثبت الصواب بعده، يثبت الصواب بعده، وأثبت من الصواب الذي يأتي بلا خطأ، من الصواب الذي يأتي بلا خطأ، وهذا أمر معلوم. ولهذا نقول إن الخطأ هو عتبة الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة وقال في آخره: فإذا فعلت هذا فقد تم صلاتك، ومن تقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وقال فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن حبي خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه وقال فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر. فإذا فعل ذلك تمت صلاته. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهل قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع بمعناه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. فذكر نحو حماد قال: ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، وقال قال همام: ربما قال جبهته من الأرض، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع بهذه القصة قال: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. قال وقال: إذا سجدت فمكن لسجودك، وإذا رفعت فقعد على فخذك اليسرى. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع النبي عن عمي رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن. وقال فيه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. حدثنا عباد بن موسى الختلي قال حدثنا اسماعيل يعني بن جعفر قال اخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع يزور رقيع عن ابيه عن جدي عن دفاعه بن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه: فتوضا كما امرك الله، ثم تشهد، فاقم، ثم كبر، فان كان معك قران فاقرا به، والا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله. وقال فيه: وان تقصت منه شيئا تقصت من صلاتك. حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر بن الحكم حا وحدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وفراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. هذا لفظ قتيبة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال: أتينا عقبة بن عبد الأنصاري أبا مسعود فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد وكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد وضع كفيه على الأرض، ثم جاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، فعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى 4 ركعات مثل هذه الصلاة، فصلى صلاته، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال: خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة فقال: نسبني قال فنسبني فانتسبت له فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال قلت بلى رحمك الله. قال يونس أحسبه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم ظروف صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت نقص منها شيء قال انظرها لعبد من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبد فريضته من تطوع، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني سنيط عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن ابي هند عن زراره بن اوف عن تميم بن الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال ثم الزكاه مثل ذلك ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك.
وهذا يدل على ان الصلاه وكذلك الزكاه والصيام والحج يتم بعضها بعضا مما كان من جنسها، فنافلة الصلاة تتم الصلاة، ونافلة الصدقة تتم الصدقة، ونافلة الصيام تتم الصيام. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يخلي نفسه من الفرائض من النوافل إذا أدى الفرائض. إذا أدى الفريضة من الصلاة فحرص على النافلة، فإنها تجبر ما فيها من نقص وكسر. وكذلك أيضا في الحج يأتي بنوافل، وكذلك في الصيام وغير ذلك حتى تأتي بنا. ولكن إذا اختلف الجنس فإن الأجر يكون في ذلك مستقلا، فإن نافلة الصيام لا تجبر فريضة الصلاة، ونافلة الحج لا تجبر فريضة الصيام، وهكذا. نعم.
السلام عليكم.